بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا المجلس سنتطرق إلى صفة الحج والكيفية التي حج بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر الطويل المشهور في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن ندخل في هذا الباب الذي عقده المصنف، نريد أن نبين أو نقف مع شروط الطواف والسعي، أن الطواف له شروط وكذلك السعي، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الشروط في هذا الكتاب، كتاب الحج، وهذا هو المكان المناسب أو الملائم لذكر هذه الشروط قبل الدخول في صفة أو في باب صفة الحج. ولذلك المؤلف كما ذكرنا لم يتكلم عن هذه الشروط، شروط الطواف أو شروط السعي، لكن سنتطرق إلى هذه الشروط في هذا المجلس بإذن الله تعالى قبل الدخول في باب صفة الحج. نقول شروط الطواف: الشرط الأول النية، وهذا الشرط عام لكل العبادات. العبادة التي تفتقر إلى النية لا تصح، لا بد للعبادة من نية. فمثلا لو أن إنسانا صلى 4 ركعات فقلنا له: ماذا صليت؟ هل صليت الظهر أو صليت العصر أو العشاء؟ قال: لا أعلم. فصلاته باطلة، صلاته باطلة ولا تجزئ. ولذلك لا بد من نية، لا بد من نية، والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية. يعني كان يقول الإنسان: اللهم إني سأصلي العشاء 4 ركعات خلف هذا الإمام في هذا المسجد، لا، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم النوايا والمقاصد سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. التلفظ بالنية بدعة كما ذكر العلماء. والدليل على شرط النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث متفق عليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أكثر الفقهاء يصدرون مؤلفاتهم في كتب الحديث بهذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم، حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الشرط الأول للطواف، أن ينوي الإنسان أن يطوف 7 أشواط في المسجد الحرام. الثاني، الشرط الثاني من شروط الطواف، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. فلا بد للطواف أن يكون الإنسان طاهرا، أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، أن يكون أيضا متطهرا في بدنه وفي ثيابه، وأيضا البقعة التي يطوف عليها لا بد أن تكون طاهرة. يعني 3 أشياء لا بد أن تكون طاهرة: البدن والثياب يعني الملابس، وكذلك البقعة والمكان الذي يطوف عليه. الشرط الثالث ستر العورة، فهذا شرط لصحة الطواف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. فلا يصح لمن طاف أن يطوف عريانا، فلا يصح منه الطواف. كذلك الشرط الرابع دخول الوقت فيما يشترط له وقت، كطواف الإفاضة. طواف الإفاضة لا بد له من وقت، فلا يطوف يعني قبل يوم النحر ولا يؤخر ذلك إلا في بعض الأحكام التي سنأتي إليها إن شاء الله في وقتها. الشرط الخامس الموالاة، يعني أن يوالي بين الأشواط، لا يقطع شوط ثم يأتي بالشوط الذي بعده. لكن لو مثلا أحدث، فجمع من أهل العلم قالوا أنه يستأنف الطواف، يعني لو أحدث مثلا في الشوط الرابع وهو لم ينتهي من الرابع، ثم ذهب إلى ليتوضأ، ثم عاد. قال بعض العلماء أو جمع من أهل العلم قالوا أنه يستأنف هذا الشوط من جديد، لا يكمل هذا الشوط من حيث انتهى أو توقف، لا يستأنف هذا الشوط من جديد الذي هو الشوط الرابع الذي وقف عنده. فهذا هو معنى الموالاة. لكن لو حصل هناك فاصل يسير، مثلا كان يتحدث مع أحد أو أخذ شيئا أو تناول شيئا أو كذا، أو قيمة الصلاة أو صلى على جنازة، فهذا إن شاء الله لا يضر، هذا لا يضر، لأنه لسبب سبب طارئ ويعني وقت أو فاصل يسير، لا يضر إن شاء الله. الشرط السادس أن يطوف في جميع البيت، يعني لو دخل مثلا من الحجر فهذا الطواف لا يكون صحيحا، لأن الحجر من البيت كما ثبت في الحديث الصحيح. كذلك لو طاف على مثلا جدار الكعبة فهذا لا يعتد به، فلا يكون طوافا صحيحا. الشرط السابع أن يجعل البيت أو الكعبة عن يساره. والشرط الثامن أن يطوف سبعا، يعني يستوعب كل المطاف فيطوف سبعة أشواط. فلو مثلا طاف ستة أو خمسة فلا يصح طوافه، لأنه لم يكمل سبعة أشواط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بشروط الحج. أما شروط السعي فأول شرط هو النية وقد تكلمنا عنه. الشرط الثاني أن يكون بعد طواف، أن يكون السعي بعد طواف، يعني يجوز للمسلم أن يطوف دون سعي لكن لا يجوز له أن يسعى دون طواف، فلا بد من السعي أو لا بد للسعي من طواف، يعني أن يكون السعي بعد طواف، حتى لو كان الطواف مسنونا، حتى لو كان الطواف مسنونا. أيضا في الشرط الثاني أو الشرط الثالث الموالاة، وهذا هو قول المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن يوالي. لكن الصحيح وهو الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم عدم اشتراط الموالاة، لا تشترط الموالاة في السعي. أيضا الشرط الرابع، ينبغي لمن سعى أو أراد أن يسعى أن يستوعب جميع المسعى، يعني يستوعب جميع المكان بالسعي، فلا يعني يقصر في الذهاب من الصفا إلى المروة، يعني يعود إلى الصفا قبل أن يصل إلى المروة أو يعود للمروة قبل أن يصل إلى الصفا. فهذا لو ترك خطوة من المسعى متعمدا لم يصح سعيه، فلا بد أن يستوعب المسعى ما بين الصفا والمروة، يصعد الصفا ويصعد المروة، يعني يذهب إلى الصفا والمروة، هذا هو الاستيعاب للمسعى. والشرط الخامس أن يكمل سبعة أشواط، لأن السعي مثل الطواف سبعة أشواط. هذه شروط الحج والعمرة أردت أن أبينها أو أمر عليها حتى يعني تكون هناك فائدة قبل الدخول في باب صفة الحج. قال المصنف باب صفة الحج. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب يتكلم عن صفة الحج، يعني كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد ما يتعلق بفعل الحاج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وكذلك يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر هو يوم عيد الأضحى اليوم العاشر من ذي الحجة، كذلك المبيت بمنى أيام التشريق ونحو ذلك. ففي هذا الباب يركز المؤلف رحمه الله تعالى على الأعمال التي تتعلق بهذه الأيام، اليوم الثامن والتاسع والعاشر، هذه الأيام وهي أيام الحج. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، والمبيت بمنى يوم التروية سنة وليس بواجب. الواجب المبيت بمنى أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فهذا هو الواجب. أما المبيت بمنى يوم التروية فهذا سنة وليس بواجب، وسمي بيوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء، يعني يجمعون الماء ليتزودون به في منى وعرفة غيرها من المشاعر. وكل يوم من أيام الحج له اسم خاص به، اليوم الثامن يسمى يوم التروية، واليوم التاسع يوم عرفة، واليوم العاشر يوم النحر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، لأن الناس يقرون فيه بمنى يستقرون يعني. واليوم الثاني عشر يوم يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. فهذه هي المسميات التي جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله يقول: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. هذا اختصار، هذه العبارة فيها اختصار من المؤلف، لأن الحاج إذا أحرم مكة يخرج إلى، يتجه إلى منى وهو يوم التروية، لأنه يحرم يوم التروية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم في اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن وهو يوم التروية. لكن لو أن إنسانا أحرم في يوم عرفة، أتى مكة ثم ذهب إلى عرفات وأحرم من عرفات، فلا بأس بذلك. فالمؤلف اختصر بهذه الجملة، اختصر يعني ما يفعله الحاج، فذكر أنه يذهب من مكة إلى عرفات. فهذه العبارة من المؤلف فيها اختصار، فيها اختصار يفهم من هذا الاختصار غير المراد الذي ينبغي أن يفهمه المسلم. ففي الحقيقة أن الحاج لا يخرج إلى عرفة، لكن يخرج إلى منى، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، إلى آخر ما قال جابر رضي الله تعالى عنه. فهذا فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أو توجه إلى منى يوم التروية فأهل بالحج، أهل بالحج وهو قارن عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يحرم بالحج يوم التروية، وهذه من السنن، وهو الأفضل والأكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سنن ينبغي للحاج أن يفعلها يوم التروية في منى وهو اليوم الثامن، سواء كان من أهل مكة المقيمين في مكة، أو كان ممن أتى إلى مكة من الحجاج، يعني أتوا من خارج مكة. السنة الأولى أن يحرم يوم الثامن وهو يوم التروية، هذه من السنن، من أي موضع أو مكان، ليس بالضرورة أن يكون في مكة، بل يحرم من المكان الذي هو نازل فيه، في العزيزية، في غيرها من الأماكن. السنة الثانية أن يحرم قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر، يحرم قبل الزوال، الضحى، من الضحى قبل الظهر بقليل، هذا هو الأكمل والأفضل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلي في منى خمس صلوات كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى خمس صلوات عليه الصلاة والسلام. فيسن للمسلم أن يحرم قبل الزوال، قبل أذان الظهر، فيصلي في منى، يتجه إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. أيضا من السنن يوم التروية أن يبيت في منى ليلة عرفة، أن ينام في منى ليلة عرفة، يعني ليلة التاسع من ذي الحجة. وأيضا من السنن ألا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، يعني لا يخرج منها الفجر أو آخر الليل، لا، السنة والأفضل أن يبيت في منى ولا يتجه إلى عرفات إلا إذا طلعت الشمس، كما جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم ركب فصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فيسن للحاج أن يمكث في منى حتى تطلع الشمس ثم يتجه إلى عرفات. فهذه هي السنة التي يعني ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ولا يفرط فيها، لأن كثيرا من الناس للأسف خاصة في هذا الزمان يتساهلون في هذه السنن، فيأتي من بلده اليوم التاسع فيذهب إلى عرفات، قد يفوته الحج، ربما مثلا يأتي بسيارة ف يعني يحصل له شيء في الطريق أو نحو ذلك، لكن لو أتى يوم التروية ثم أحرم بالحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن في ذلك خيرا عظيما وأجرا جزيلا، ويكفي في ذلك أنه كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرج إلى عرفات. خرج إلى عرفات يعني بعد أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. هذه الأعمال التي ذكرها المؤلف هي الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم عرفة. الحاج يتوجه إلى عرفة بعد المبيت في منى، بعد طلوع الشمس كما ذكرنا. والأصل في هذا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام بين الحج بفعله وقال: لتأخذ عني مناسككم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى نمرة، وهي ما تسمى في عرفة، وجدها قد نصب له بها قبة من شعر، فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصواء، قصواء راحلته، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الظهر ثم أقيم فصلى العصر، يعني جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن الوادي، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى غربت الشمس. هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. فالأفعال التي يفعلها الحاج يوم عرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر الفقهاء. القسم الأول الأركان، بعض الأفعال التي يفعلها الحاج في يوم عرفة تعتبر ركن، وبعضها واجب بعضها مسنون. فمن الأركان أن يكون موجودا في حدود عرفة. بعض الناس للأسف تكون بعض الخيام الحملات خارج حدود عرفة، فلذلك ينتبه الحاج إلى هذا الأمر، ينتبه لكثرة الزحام وعدم وجود الأماكن، قد تخرج بعض الخيام عن حدود عرفة، فلذلك لابد للمسلم أن يتيقن من هذا الأمر. فيشترط أن يكون في نفس عرفة، يعني في أرضها حدودها، والحمد لله الحكومة وفقها الله رسمت هذه الحدود وبينت هذه الحدود، فوضعت العلامات بداية عرفة ونهاية عرفة ونحو ذلك. أيضا أن يكون الحاج في عرفة أهلا للعبادة، يعني لا يكون كافرا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، وأيضا أن يكون محرما، أن يكون محرما يعني محرما بالحج، محرما بالحج، وأيضا يكون وقوفه في الوقت المحدد للوقوف، وهو من زوال الشمس يعني من بعد أذان الظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى. فالعلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن آخر الوقوف في عرفة هو طلوع الفجر من يوم النحر، لكن العلماء اختلفوا في أول الوقوف متى يكون. فالحنابلة ذكروا أن الوقوف يوم عرفة يكون من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، يعني من الفجر إلى الفجر 24 ساعة. استدلوا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج للصلاة في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئت من جبال طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فبناء على قول الحنابلة يعني قالوا وقف ليلا أو نهارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقف ليلا نهارا، يعني في أي ساعة أو أي لحظة من ليل أو نهار وقف في عرفة ولو قبل الزوال، فالحج صحيح، وهذا قول الحنابلة. أما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية قالوا أن وقت الوقوف في عرفة يكون من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فهذا هو قول الجمهور. أما القسم الثاني من الأفعال التي يفعلها الحاج يوم عرفة وهي ما تتعلق بالأفعال الواجبة، فهو البقاء بعرفة إلى غروب الشمس. إذا وقف الحاج في عرفة نهارا فيجب عليه أن يقف في عرفة ولا يخرج منها حتى تغرب الشمس، يتحقق غروب الشمس، فلو خرج منها قبل غروب الشمس ولو بدقائق فعليه دم، لأنه ترك واجبا وهو الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. الوقوف بعرفة ركن، أما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس فهذا واجب، هذا واجب، وسيأتي إن شاء الله في الواجبات التي يذكرها المؤلف في حينها إن شاء الله سنأتي إليها. أما القسم الثالث من الأفعال التي يفعلها الحاج في يوم عرفة وهي ما تتعلق بالأفعال المسنونة، وهي كثيرة. من هذه الأفعال النزول بنمرة كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له ذلك، لكن لا يشق على نفسه ويشق على غيره، إن تيسر له أن ينزل بنمرة فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة، صلى بعرنة ووقف بعرفة، كل هذه الأفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أما السنة الثانية يوم عرفة لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس من اليوم التاسع بعد أن يأتي من منى، بعد زوال الشمس، هذا هو الأفضل وهو السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال. بعض الناس يأتي الصباح فيصح منه ذلك، لكن يعني ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الأفضل. أيضا من السنن يوم عرفة أن يغتسل يوم عرفة، لأنه ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد بينا في الدرس الماضي والذي قبله الأغسال التي يستحب فعلها للحاج، وهي ثلاثة أغسال، منها الاغتسال يوم عرفة، وهذا من السنن التي يعني ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. أيضا من السنن يوم عرفة أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، جمع تقديم في وقت الظهر بأذان وإقامتين، يؤذن ثم يقيم للظهر، ثم إذا صلى الظهر ركعتين يقصرها، ثم يقيم لصلاة العصر ويصلي العصر أيضا ركعتين، وهذا على أصح الأقوال لجميع الحجاج، سواء من كان من خارج مكة أو من كان من أهل مكة، لأن العبرة بالوقوف بعرفة بالمكان بالنسك، وليس العبرة بقصر الصلاة لأجل السفر، وإنما تقصر الصلاة النسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل مكة، فكانوا يقصرون الصلاة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات كما ذكر المؤلف، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وقف في عند الصخرات، وقف عند الصخرات في عرفة، والصخرات مجموعة أحجار تكون في أسفل جبل عرفة، تكون في أسفل جبل عرفة. هذا هي السنة، أن يقف المسلم عند هذه الصخرات أو الأحجار في أسفل جبل عرفة. لكن بعض الناس يظن أن السنة أن تصعد إلى الجبل، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصعود إلى الجبل، جبل ما يسمى جبل الرحمة أو جبل عرفة، هذا ليس له أصل. كثير من الجهال يفعلونه ويتزاحمون ويشقون على أنفسهم، قد يكونوا كبارا في السن، قد يكونوا مرضى، تجدهم يصعدون إلى هذا الجبل يعتقدون أن فيه فضلا أو فيه مزية، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن تقف عند الصخرات، أن تقف عند الصخرات. قد ذكر النووي رحمه الله كذلك شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا مزية لهذا الجبل، أن تصعد إلى هذا الجبل المسمى جبل الرحمة أو جبل عرفة، لا مزية له على غيره من الجبال في مكة. أيضا من السنن أن يكون الإنسان أو الحاج مستقبلا القبلة يوم عرفة، أن يستقبل القبلة بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا قصرا وجمع تقديم، أن يستقبل القبلة فيكثر من الدعاء، كما جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى غربت الشمس. أيضا من السنن أن يكون مفطرا، أن يكون الحاج في يوم عرفة مفطرا في ذلك اليوم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يعينه على الدعاء وعلى التضرع لله عز وجل وعلى تلاوة القرآن وعلى غير ذلك من العبادات. لأن الإنسان إذا كان صائما قد تفتر عزيمته وقد يضعف جسمه، فلا يعني يقدر على القيام بالأعمال والعبادات من الدعاء والتضرع لله وتلاوة القرآن ونحو ذلك. فمن السنة وهو الأفضل أن يكون الحاج مفطرا في يوم عرفة، لكن غير الحاج يسن له أن يصوم يوم عرفة، يسن له أن يصوم يوم عرفة. أيضا من السنة يوم عرفة أن يكون راكبا، أن يأتي إلى عرفة راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على القصوى، وبعض العلماء قال إن كان هذا ممن يقتدى به، يعني إنسان يقتدى به أو يستفتى، يعني يستفتونه الناس، فينبغي له أن يقف راكبا. لكن في هذا الزمان لا يتيسر للإنسان أن يكون واقفا في عرفة على راحلته على سيارة ونحو ذلك، لكن ذكرناها لأنها كانت من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، فكان يعني يقف على راحلته عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان يرى ما هو الأفضل له ولقلبه، أن يدعو الله جالسا ويذكره جالسا فيفعل ذلك، أما إذا كان يذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل وهو واقف فله ذلك. الأمر واسع في هذه المسألة والحمد لله، فينظر الإنسان ما هو الأقرب إلى قلبه والأخشع له. أيضا من السنن في يوم عرفة أن يفرغ الحاج نفسه وقلبه من الشواغل التي تشغله عن طاعة ربه، أن يكون همه ذكر الله عز وجل، أن يجتهد اجتهادا عظيما في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك الذي جاء في فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم أنه قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. أيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. فينبغي للمسلم أن يجتهد في هذا اليوم العظيم بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كما ذكر المؤلف هذا الدعاء وهذا الذكر. لكن أنا بحثت هذا الذكر، فجمع من أهل العلم ضعفوا هذا الذكر، قالوا لا أصل له، أو أن الذكر الذي الحديث التي وردت في فضل هذا الذكر ضعيفة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهناك زيادة ذكرها المؤلف وهي قوله بيده الخير، هذه جاءت في عند البيهقي في كتاب شعب الإيمان، وردت في شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله تعالى. المهم أو المقصود أن الله عز وجل رحيم بعباده، ينبغي للإنسان أن يظهر فاقته وحاجته في هذا اليوم العظيم، أن يتذلل ويتضرع ويخضع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يظهر التوبة بين يدي الله عز وجل، أن يتوب إلى الله صادقا من قلبه، أن يتوب توبة نصوحا، يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لن يرده خائبا إذا صدق مع الله. لذلك ينبغي للحاج أن يجتهد في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي يجتمع فيه الناس على صعيد واحد هو صعيد عرفات، والناس تذكرون موقف يوم القيامة، عرصات يوم القيامة، حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، كل يرجو من ربه مغفرة الذنوب، وكل واحد ينزل حوائجه بربه سبحانه وتعالى، فتراهم متضرعين خاشعين، قلوبهم وجلة، أبصارهم خاشعة، عيونهم باكية ودامعة، كلهم يدعو ربه تبارك وتعالى. فلا تكاد تغيب الشمس في ذلك اليوم إلا ونرى النفوس تكاد أن تتقطع من الخوف ألا تعود إلى هذا اليوم مرة أخرى. فينبغي للإنسان أن يجتهد وأن يري الله من نفسه خيرا في هذا اليوم العظيم. وللأسف رأينا من بعض الحجاج، بل من بعض طلبة العلم، من يكثر الحديث في الدنيا ويضحك، ويعني ما يجتهد إلا ربما في الدقائق الأخيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الظهر والعصر في وقت الظهر وقف يدعو حتى غروب الشمس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عسانا أن نقول عن أنفسنا. فهذا موقف عظيم يكون الإنسان فيه متذللا خاشعا لله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لكن ليس هناك ذكر محدد، فينبغي المسلم أن يكثر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدعية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ويدعو بما شاء، ويحرص على جوامع الدعاء، يحرص على جوامع الدعاء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، وغير ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يكثر من أعمال الخير في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، إن يحسن للمسلمين، يساعد من يحتاج إلى المساعدة، يدل من يحتاج إلى الدلالة، لأن هذا اليوم يوم عرفة يعتبر من أيام ذي الحجة، من عشر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس يقول ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله فيهن من عشر ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فكيف إذا كان هذا اليوم يوم عرفة اجتمع فيه هذا الفضل العظيم، يوم فضل يوم عرفة، وهذا الفضل أنه من أيام عشر ذي الحجة، فهذا والله فضل عظيم، ولا يفرط في هذا اليوم إلا محروم، نسأل الله العافية. فقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حبل المشاة، حبل يعني طريق، مقصود به طريق المشاة، هذا هو المقصود من حبل المشاة، هو طريق المشع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم وقفنا فيه أو وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. فهذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وردت أيضا في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رضي الله تعالى عنه: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، وغاب القرص، ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنق القصواء الزمام، يعني وضع الزمام على راحلته التي تسمى القصواء، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. ثم قال للناس بيده اليمنى: السكينة السكينة، يعني عليكم بالسكينة لا تسرعوا. فإذا أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، إلى آخر ما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه. فهذا هو يعني ما ذكره جابر، هو موضوع، هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العبارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى مزدلفة، دفع إلى مزدلفة، يعني ذهب إلى مزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة، من يوم عرفة. فينبغي للحاج ألا يدفع إلى عرفات قبل أن يدفع الإمام. المراد بالإمام أمير الحج، لأن الحج لابد له من أمير، لابد له من أمير، وهذا منقول عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، لابد للحج من إمام أو من أمير، فلا يدفع قبل أن يدفع الإمام. أيضا عليه بالسكينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمن معه من الصحابة: السكينة السكينة. أيضا جاء في حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، كانوا يسرعون، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع، المقصود بالإيضاع يعني الإسراع، فعليكم بالسكينة. أيضا يستحب، كما يستحب للمسلم أن يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، أن بالسكينة والوقار، كما جاء في كتب العلماء رحمهم الله تعالى، وما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا يدفع عن طريق المأزمين. المأزمان تثنية مأزم، مأزم، المأزم هو الموضع بين جبلين، ممر يكون بين جبلين، هذا يطلق عليه المأزم، وهذا هو مكان بعد عرفة. المأزم مكان بعد عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من طريق ورجع من طريق، ذهب إلى عرفة من طريق وهو متجه إلى عرفة، ذهب من طريق يسمى طريق ضب، ثم لما رجع رجع من طريق آخر وهو طريق المأزمين. وطريق ضب هو طريق موجود الآن، موجود الآن، إذا جيت مع هذا الطريق تكون مزدلفة عن يسارك وأنت ذاهب إلى عرفة. أما طريق المأزمين يعني تكون مزدلفة عن يمينك وأنت ذاهب إلى مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، وهذا كثير وقع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في العيد كان يخرج أو يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق، كما فعل في العيد عليه الصلاة والسلام. أيضا كما مر معنا في الدرس الماضي، كان يدخل مكة عليه الصلاة والسلام من كدة ويخرج من كدة، فذهب من طريق وخرج من طريق، وهذا كثير في من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يكون ملبيا، أن يكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فإذا خرج من عرفات متجها إلى مزدلفة يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قد جاء ذلك أو ثبت في حديث الفضل بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم العيد، يوم عيد الأضحى. فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين في وقت العشاء، في وقت العشاء، يعني جمع تأخير وقصر الصلاة الرباعية وهي العشاء. فيصلي المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحل، قبل أن يعني ينزل العفش الخاص به، يصلي مباشرة. هذه السنة، هذه هي السنة، كما في حديث، كما جاء في حديث أسامة أنه أفاض مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ، فقال له أسامة الصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، حتى أتى المزدلفة فأقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يسبح بينهما، يعني مباشرة صلى المغرب ثم صلى العشاء بالإقامة. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة تكثر خاصة في يعني يوم مزدلفة، هل يصلي الحاج الوتر ليلة مزدلفة، يعني يوم عرفة بالليل ليلة مزدلفة، هل يصليها أم لا يصليها؟ نقول أن الحديث التي تكلمت عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها يعني أو لم يذكر فيها الوتر، لم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في هذه الليلة، حتى كتب العلماء رحمه الله تعالى لم تتعرض للوتر هل يصلى أو لا يصلى، فلم يتطرقوا لهذه المسألة. لكن بعض الناس أو كثير من الناس يسأل. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أنه قال إنه لم يسبح بينهما، يعني بين المغرب والعشاء، لم يسبح بينهما يعني لم يصلي بين المغرب والعشاء. لكن قال بعض العلماء إن الوتر يصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الوتر لا في سفر ولا في حضر، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فيعني لو صلى المسلم فالحمد لله قد يعني أتى بعبادة عظيمة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره عليه الصلاة والسلام. أيضا يبيت بمزدلفة، وهذا سيأتي الكلام عنه في الحديث عن واجبات الحج إن شاء الله، وسيكون هناك تفصيل لذلك في وقته بإذن الله تعالى. أيضا يصلي بها الفجر، السنة أن يصلي الفجر في مزدلفة، يصليها في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حتى يقال أطلع الفجر أم لم يطلع، لأنه صلاها في أول وقتها، يعني بمجرد دخول وقت الفجر يصلي، يسن للإنسان أو للحاج أن يصلي صلاة الفجر يوم مزدلفة حتى يتسع الوقت للذكر والدعاء وتلاوة القرآن وغيرها من العبادات. بعد ذلك يقف بالمشعر الحرام، المشعر الحرام سمي حراما لأنه يحرم الصيد به، ومن العلماء من قال أنه سمي حراما لأنه من الحرم أو لأنه ذو حرمة، وهذه كلها أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى. المشعر الحرام هو جبل صغير، جبل صغير في مزدلفة، سماه بعض أهل العلم قزح، سموه قزح، جبل قزح، هذا هو المشعر الحرام، هو في مزدلفة. ومن العلماء من يرى أن المشعر الحرام مزدلفة كلها، مزدلفة لها عدة أسماء، منها المشعر الحرام كذلك جاء في حديث أن مزدلفة تسمى جمع كما جاء في حديث جابر وغيره، أيضا تسمى مزدلفة جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الحاج يقف بالمشعر الحرام كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر له ذلك من غير أن يشق على نفسه أو يزاحم غيره من الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. فهذا من رحمة الله ومن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه ذكر هذه الجملة مزدلفة كلها موقف، وأيضا قال في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال في منى نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، يعني لو لزم جميع الحجاج أن يقفوا في هذا الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحصلت مشقة عظيمة ومفسدة كبيرة. لا يمكن لأحد أن يأتي بالحج على هذه الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة عظيمة لا بد أن نذكرها كما ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، لو علمنا هذه القاعدة العظيمة لا أرحنا أنفسنا من كثير من التعب والعناء الذي نجده أو يجده بعض الحجاج. وهذه القاعدة تقول أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. يعني إذا كان الإنسان يمكن أن يؤدي العبادة بخشوع في أي مكان، في أي مكان، يعني من 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 أجزاء المكان الجائز شرعا من مزدلفة أو من عرفة، فهو أولى وأفضل من أن يتحرى الفضيلة التي في المكان. لأن الخشوع صفة ذاتية للعبادة. بعض الناس يتعب نفسه يقف عند الصخرات ويسبب زحام للناس ومشقة على نفسه، ربما يشتم هذا ويسب هذا ويدعو على هذا، فهذا يكون في كرب عظيم، في مشقة، في عناء، لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل على الوجه اللائق. أيضا كذلك في مزدلفة الإنسان يعمل ما يتيسر له، الأيسر له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالإنسان ينظر دائما فيما يتحقق به الخشوع على أكمل الوجوه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المهم أن يخشع، أن يكثر من العبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وقف بالمشعر الحرام يدعو الله عز وجل ويكبر ويهلل ويستقبل القبلة كما جاء في حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله وكبره وهلله ووحده، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستقبل القبلة في دعائه، يستقبل القبلة، لأن من شروط ومن آداب من آداب الدعاء استقبال القبلة، بل ذكر العلماء أن من شروط إجابة الدعاء استقبال القبلة كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، أن يستقبل القبلة عند دعائه أو حال دعائه، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر دعاء، لكن هذا الدعاء ليس له خصوصية في المشعر الحرام، بل يدعو الحاج بأي دعاء شاء من أمري الدنيا والآخرة، من أمري الدنيا والآخرة، لكن لا يعتدي في الدعاء، لا يعتدي في دعائه، ولا يدعو بإثم أو قطيعة رحم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يبقى في المشعر الحرام، يبقى في مزدلفة حتى يسفر جدا، يعني حتى يتبين له النهار، يتبين له النهار قبل طلوع الشمس، يعني قبل أن تطلع الشمس، فيخرج بعد ذلك من مزدلفة إلى منى. وهذا في مخالفة للمشركين، لأن المشركين لم يكونوا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، يجلسون في مزدلفة ما يخرجون منها إلا إذا طلعت الشمس. فنحن نخالف المشركين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنخرج قبل طلوع الشمس، قبل يعني آخر الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم في حجته خالف المشركين في مواقف كثيرة ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. من هذه المواقف أنه عليه الصلاة والسلام لما اتجه من منى قريش لم تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز المشعر الحرام، لأن قريشا لم تكن تتجاوز ذلك المكان، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. أيضا من الأمور التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أمر بفسخ الحج إلى عمرة، كان المشركون يرون يعني أنه من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ومن معه أن يعني يحلوا فيحلوا الإحرام فيجعلوها عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أيضا من الأمور التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص، المشركون كانوا يخرجون منها إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال، فهذه من الأمور التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين، ونحن مأمورون بمخالفة المشركين في حديث كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها مخالفة المشركين، فهذا مقصد شرعي، مقصد شرعي جاءت به النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكثر أو يكبر مع كل حصى ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء. فهذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي ما يفعله الحاج في طريقه من مزدلفة إلى منى، إلى منى يعني بعد أن يخرج مزدلفة إلى منى في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر من ذي الحجة. فمن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى محسرا، محسر مكان، مكان مر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مزدلفة إلى منى، أسرع، أسرع عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان ابن عمر يسرع بدابته، كان يحرك دابته بمقدار رمية حجر، يعني كان يسرع كما ذكر المؤلف في هذه الجملة، كما نقل عن ابن عمر أيضا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فمحسر كما ذكرنا وادي بين مزدلفة ومنى، يعني هو ليس من مزدلفة وليس من منى، هو وادي بين مزدلفة ومنى، وادي بين مزدلفة ومنى، مثل الوادي الذي بين عرفة ومزدلفة وهو وادي عرنة، فهذا الوادي ليس من عرفة وليس من مزدلفة لكن بين هذين المكانين. بعض العلماء قال إن هذا الإسراع لأن هذا الوادي أحسر فيه الفيل أو بعض الفيلة، النبي صلى الله عليه وسلم كعادته إذا مر بمواطن العذاب فإنه يسرع عليه الصلاة والسلام، مثل ما لما مر بدار ثمود عليه الصلاة والسلام، لما مر بدار ثمود تقنع أسرع عليه الصلاة والسلام، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم ما أصابهم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا هذه الأماكن ويحذر أمته من مواطن العذاب، فلا ينبغي للإنسان أن يقصد هذه الأماكن، يقصد بعض الأماكن التي عذب فيها الكفار الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى ويجعلها مواطن زيارة يزورها ويذهب إليها ويتفسح فيها ويتنزه فيها، لا، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا مر بهذه الأماكن يسرع عليه الصلاة والسلام. أيضا بعد ذلك يلتقط في طريقه الحصى، يلتقط الحصى لرمي جمرة العقبة يوم العيد، فلو التقطها من منى فلا بأس. بعض الناس يسأل من أين التقط الحصى، يجوز أن التقط الحصى من هنا أو من هنا، أو لا بد من مزدلفة أو من عرفة أو نحو ذلك، التقطها من أي مكان، لا، لكن لا بد أن تكون الحصات مثل حصى الخلف كما ذكر المؤلف، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته عليه الصلاة والسلام. الخذف معناها في اللغة الرمي، فيرمي به الحاج، يضعه بين سبابته وإبهامه ويرمي به، فهو حصى صغير، حتى قال بعض العلماء إنه أكبر من الحمص وأصغر من البندق، وبعض العلماء قال هو أصغر من أنملة الأصبع عرضا وطولا، يعني حجمه ما يقارب حجم الزيتون أو أقل أو حول هذا الحجم. والمسألة تقريبية ليست مسألة محددة، لأن بعض الناس يعني يسأل كثيرا، يأتي بحجر يقول هذا، هل هذا يرمى به أو لا يرمى به، كثير هذا السؤال يتردد كثيرا، هل نرمي بهذا الحصى؟ فالمسألة تقديرية، الإنسان يقدر، لا يأتي بشيء كبير، ولا المسألة يستوي فيها جميع الناس إذا عرفوا هذا الضابط. المهم أن يتركوا الغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بن عباس أن يلتقط له حصى، ثم لما التقط له الحصى أخذه وقلب في يده، قال بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بعد ذلك إذا وصل الحاج إلى منى في اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، فإنه يرمي جمرة العقبة فقط، لا يرمي جميع الجمرات، يرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، يرميها يوم النحر في الضحى إذا تيسر له ذلك، لكن الوقت الصحيح أنه يمتد إلى الليل، لكن الأفضل أن يرميها الضحى إذا تيسر له ذلك، وإذا لم يستطع فإنه يرميها قبل غروب الشمس، قبل المغرب، لكن لو رمى بعد المغرب فإنه لا شيء عليه، في أصح أقوال العلماء، والله أعلم في هذه المسألة. فلذلك يرمي هذه الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر، بعض الناس يقول بسم الله والله أكبر، لم يرد بسم الله، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات، كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه، ولا يقف عندها، لا يقف عند هذه الجمرة لأنها ليست موقفا. وسيأتي إن شاء الله معنا في رمي الجمرات الثلاث أنه يقف عند الصغرى والوسطى ليدعو طويلا بعدما أن يرمي، لكن لا يقف عند جمرة العقبة في جميع الأيام، في جميع أيام التشريق ويوم النحر. فيرمي كل حصاه ويكبر مع كل رمية، والمهم والواجب أن تسقط في المرمى، أن تسقط الحصاء، أن يتأكد الإنسان من أنها سقطت في المرمى. بعض الناس يعتقد أنها لابد أن تضرب الحائط، لا، ليس شرطا ولا واجبا ولا مستحبا ولا مسنونا أن تضرب الحائط، الحائط هذا علامة فقط للجمرة هذه، حتى يعرف الناس أن هذه هي الجمرة. وبعض الناس يعتقد أن هذا الشيطان يرميه، هذه كلها اعتقادات باطلة لا صحة لها ولا دليل عليها. فالواجب أن يتأكد الإنسان أنه رماها، أنها سقطت في المرمى، في نفس الجمرة. ثم يقطع التلبية عند آخر حصات، إذا رمى آخر حصات يقطع التلبية كما ورد ذلك في صحيح ابن خزيمة وغيره. فهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة تتعلق بالتحلل الأول والتحلل الثاني. فهل التحلل الأول يحصل إذا فعل اثنين من ثلاثة كما ذكر بعض أهل العلم اللي هو الرمي أو الحلق أو الطواف، أو يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة؟ فالجواب على هذه المسألة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له روايتان في هذه المسألة. الرواية الأولى أنه لا يحصل إلا باثنين من الثلاثة، رمي جمرة العقبة أو الحلق أو الطواف. إذا فعل شيئين من هذه الثلاثة، يعني رمى جمرة العقبة وحلق، فقد تحلل التحلل الأول، يعني يحل كل محظورات الإحرام إلا النساء. أو مثلا رمى وطاف أو حلق وطاف، هذا هو وهذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحصل بمجرد أن يرمي جمرة العقبة فيتحلل التحلل الأول. وهذا ذهب، وهذا القول وهذه الرواية ذهب إليها الإمام مالك، واختارها ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث أنه قال وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. واستدلوا بحديث عائشة في مسند الإمام أحمد أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وللحل بعد أن رمى جمرة العقبة، وقبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أن الطيب من محظورات الإحرام، فعائشة قالت: طيبته بعد أن رمى جمرة العقبة. لكن استدل بعض أهل العلم بحديث عائشة الذي عند أبي داود وغيره أن قال: إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم فقد حللتم، لكن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم. أما بالنسبة للتحلل الأكبر الذي يحل له كل محظورات الإحرام حتى النساء، فيكون بفعل هذه الأمور الثلاثة: الرمي والحلق وطواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي مثل المتمتع، كذلك المفرد والقارن إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فإن عليه سعيا. فإذا فعل هذه الثلاثة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لكن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأركان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه شرب من ماء زمزم، وقال: ماء زمزم لما شرب له. يعني ينبغي للإنسان إذا أراد أن يشرب ماء زمزم أن يدعو الله عز وجل بما شاء. هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى منقول عن ابن عباس، لكنه ليس بصحيح كما ذكر المحققون من أهل العلم، ليس بصحيح. ويدعو الإنسان بما شاء، الأمر في ذلك واسع والأدعية كثيرة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فينبغي للمسلم أن يشرب ماء زمزم إما للعلم أو للشفاء أو لغير ذلك من أمور الدنيا أو الآخرة، يسأل الله عز وجل ذلك، فهو لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على الإنسان أن يشرب هذا الماء وماء زمزم وهو مصدق ومتيقن، عنده يقين جازم كامل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك سينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا انتهينا من باب صفة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله أو ندخل في الباب الذي يليه في الدرس القادم يوم السبت بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.